أن الطفل والطفلة قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه، والجارية تكون عند أبيها، وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها، وكل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة ويصون الطفل ويحفظه.
نعم. ومن الفروق أن الطفل والطفلة قبل التمييز، قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام، هذا يخير بين أبيه وأمه، وهذا عند جماهير العلماء أن الصغير قبل التمييز يكون عند أمه، يكون عند أمه، هذا ما لم تنكح، ما لم تنكح، مثل ما قال أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تنكحي. وهذا في التفصيل عند أهل العلم، لأن القول المختار أنها إذا تزوجت بقريب لهذا الصغير، هذا الصغير أو الصغيرة، فإنها حق به، حق به، لحديث جعفر للنبي عليه الصلاة والسلام لما قال خالتها تحتي، فأبقاها عند جعفر، قال وخالتها تحتي، وقال ابنة أخي وهو قريب، أو رضي الزوج أيضا على الصحيح حتى لو لم يكن قريبا، ورضي الزوج، رضي زوجها أن تربي ابنها وابنتها، رضي بذلك أسقط حقه، قال أنا حقي الذي يفوت برعايتك لولدك هذا الصغير أنا متنازع، لا بأس أيضا، كل هذا مع مراعاة مصلحة المحضون كما سيأتي، كل هذا مع مراعاة، يعني المعنى أن المقصود من الحضانة هو القيام على المحضون بتربيته والإحسان إليه، فلو كانت أمه مضيعة له مهملة له لا تقوم يعني لا تقر عليه، فهذا ما حال الاستواء عند أمه، وبعد التمييز خير الغلام بين أبيه وأمه. والأصل في هذا، وعن هذه المسألة في الحقيقة ورد فيها أخبار في الصحيح حديثان، بل ثلاثة حديث، وأحدهما في غاية من الصحة، وهو حديث متقدم، الخالة أم لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرها عند خالتها وقال قال خالتها تحتي، لما خرجت ابنة حمزة فقال خالتها تحتي فأقرها النبي، قال الخالة أم عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني ما رواه الأربع بإسناد صحيح من حديث هلال بن علي بن أسامة عن الميمون الفارسي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، وهذا عند أربع بإسناد بأسانيد صحيحة، خير غلاما بين أبيه وأمه فاختار أمه. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد بن داود أنت أحق به ما لم تنكحي. في حديث رابع بيت عبد الحميد بن سلم عن أبيه عن جد عند ابن ماجة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه الكافر وأمه المسلمة، فمال إلى أو مالت إلى أبيها، أو هو يظهر غلام أو جارية، فقال النبي اللهم اهده، قال ولما خيره أطلقه وأبوه هنا وأمه هنا فمشى فمال إلى أبيه، فقال النبي اللهم اهده فمال إلى أمه. الحديث هذا ضعيف، الحديث هذا ضعيف، عبد الحميد بن سلم عن أبيه عن جده قال الدارقطني مجهولون، مجهولون. ولهذا لا يقر الكافر، الصحيح أن الكافر لا يقر، في قول ضعيف لكن الصواب لا يقر الكافر عليه، كذلك لو كانت أمه نصرانية وأبوه مسلم صح أنه لا يقر عليها، لا يقر عندها. فهذه الأحاديث في هذا الباب، والأحاديث جاءت في الذكر، في الغلام، في الغلام، ولذا قال المصنف والجارية، التخيير هذا خاص بمن؟ عام، هل هو عام ولا خاص التخيير؟ خاص بماذا؟ بالغلام، بالغلام، خاص بالغلام. الجارية ما تخير إذا بلغت 7 سنين أو ميزة، والجلد تكون عند أبيها بعد ما تميز تكون عند أبيها، هذا على المذهب. وقال الشافعي تخير، وقال أبو حنيفة ومالك تكون عند أمها حتى تحيض أو تتزوج، وقال مالك حتى تتزوج ويدخل بها زوجها. مذهب أبي حنيفة ومالك متقاربان، وأنها تبقى عند أمها حتى تتزوج أو تبلغ، يعني كأنه واحد من الأمرين. ومذهب الشافعي رحمه الله يقول التخيير هنا في الغلام هذا وصف طردي، وصف طردي يلحق، يعني ليس هناك معنى يفرق به بين الغلام والجارية، فالفارق منتفي، ما هناك معنى يعلق به فيقال إن التخيير خاص بالغلام في مثل هذه القضايا، وليس المعنى أنه لو كانت جارية لم يخيرها، والنبي ما قال هذا خاص مثلا، بل خير عليه فالوال والعصر عمومك، يعني كان هذا وجه الاستدلال رحمه الله. والذين خالفوا قالوا فرق بين الغلام والجارية، الجارية حينما تميز كونها عند أبيها أصلح من جهة أنها تتهيأ مثلا للخطاب، ربما يكون أيسر لزواجها أو نحو ذلك، هذا هو قولهم في هذه المسألة. وربما لو قيل بالتخيير قول جيد، القول المسألة تحتاج إلى تحليل، تحتاج إلى تحليل. وكل هذا، كل هذه المسألة مبنية على حال الاختيار والاستواء. أما لو كان بقاؤها أو بقاء الغلام عند أبيه عليه ضرر فلا يقر، أو عند أمه عليه أو عليها ضرر فلا يقر عند أهله. ولذا لو كانت أمه تربيه وتحسن إليه وأبوه يهمله، تزوج وعنده أولاد من زوجته فلم يلتفت إليه، ربما صرف عنه، ربما يكون هذا الصغير وهذه الصغيرة عند هؤلاء يحصل لها أذى أو تضايقها زوجة أبيها، كما يحصل كثيرا هذا، والقضايا كثيرة في هذا، فلا يجوز إقرار حتى ولو كانت كبيرة، ولو كان كبيرا مميزا واختار أباه إذا كان عليه فيه ضرر أو تضييع. ولهذه القصة المعروفة لعل سبقا ذكرناها في دروس مضت، اللي وقعت في بعض المحاكم قديما لبعض العلم، أنه جاءه رجل أو جاءته امرأة بابنها وأبوه يريد أن ينزعه منها، يريد أن ينزعه منها، فقال له أبوه، يسأل القاضي، يسأل الولد، من تريد؟ تريد أمك وأبا؟ قال أريد أبي، اختار أبوه، يعني على القاعدة أنه يختار أبا. قالت أمه، سأله لماذا اختار أباه؟ قال لماذا؟ قال أبي يدعوني ألعب مع الصبيان وأمي تأمرني أن أذهب إلى المكتب ولتضربني إذا لم أذهب، فنزعه من يد أبيه وجعل الولاية والحضانة لأمه، أو جعل أمه حق بذلك. هذا هو التربية الحقيقية، المصلحة لحق. لهذا يقول بعض الحكماء، خمسة لا يصلحون إلا، أو خمس تصلح لخمسة: الصبي في المكتب، والفتى في العلم، والكهل في المسجد، الكهل في المسجد، والمرأة في البيت، والمؤذي في السجن. خمسة ما يصلحهم إلا خمسة. نعم، الكتاب محل قراءة، تعلم القراءة والكتاب والحفظ، وهذا هو الصبي، الصبي يعني لا صلح في هذا. فلهذا نزعه منه وأقر أمه عليه. قال وتبقى عند أبيه حتى يستلم زوجه، هذا على المذهب، سبق الخلاف. وكل هذا، شوف هذه كلمة عظيمة للشيخ رحمه الله، وكل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة، لأن الحضانة مقصود بماذا؟ مصلحة ماذا؟ المحبون، فهي حق على الحاضن وحق عليه، فيها الحقان. هل الحضانة حق عليه وحق له؟ صحيح، حق عليه وحق له جميعا. فإذا فرط في هذا الحق فلا يقر عليه، لأن يحصل ضد مقصود الحضانة، ويصون إذا كان المقدم لذلك، ويصون الطفل ويحفظه. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا، والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية، والوكالة نيابة. وفرق آخر: الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، وولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف، وناظر الوقف يأكل ما شرط له، فإن لم يشرط له أكل بالمعروف.
نعم. ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا، لأن الإنسان يوكل في ماله من ينميه، فقد يجد وكيل عدل وثقة في دينه وأمانته، لكنه ما عنده بصيرة بالتجارة، وآخر بصير بالتجارة لكنه ضعيف الدين، هو يريد هذا لا بأس، لكن ليس معنى ذلك أن يوكله في كل شيء، لا، كل هذا المراد به الوكالة الشرعية، وكالة الشرعية التي ليس فيها مخالفة للأدلة الشرعية. هذا إطلاق كلام أهل العلم، يعني الوكيل الذي يقوم مقامه، هذا الوكيل يقوم مقام الموكل، فلا يشترط فيه العدل. هذا واضح، لأنه يريد تنمية المال. والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية والوكالة نيابة. هذه حق المسألة تحتاج إلى تحرير، وما عندي الحقيقة فيها تحرير هذه المسألة، وهي مسألة ولاية اليتيم والعدالة، وهذا الإطلاق هذا فيه نظر، يعني الولي لليتيم يحتاج يعني متيسر له بحث المسألة ومراجعة الكلام فيها يفيدنا فيها حتى يضاف الشخص طيب، لكن الذي أفهمه في هذه المسألة أن ولي اليتيم يختلف فيما يظهر والله أعلم. إن كان ولايته اليتيم ولاية تامة بالقيام عليه، ولاية تامة بالقيام عليه وتربيته وحفظه، لا شك أن هذا لابد أن يكون عدلا، إذ لو كان فاسقا ربما يربي على أخلاق سيئة، والواجب الإصلاح، لأنه قائم مقام نعم قائم مقام والده، قائم مقام أبيه وأمه في هذه الحال. لكن إن لم يكن عدلا وأريد في الولاية عليه أن يقوم على المال، واليتيم هناك من يعتني به في تربيته والقيام عليه ولديه مال، وهم أرادوا القيام على المال، فهذه الولاية في الحقيقة قاصرة، ولاية قاصرة، فلا يشترط فيها العدالة. ربما قد يكون من مصلحة اليتيم أن يولى هذا الشخص، وإن كان ليس عدلا من جهة أن فيه مصلحة لليتيم، إن اجتمع الأمران في العدالة في دينه وكذلك البصيرة في التجارة، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، ما لا شك. لكن إذا لم يجتمع في هذه الحال يجتهد حسب الإمكان، يجتهد حسب الإمكان، وخاصة إذا كان المقصود هو القيام على مال اليتيم مع العناية بتربيته والقيام عليه، لأن ربما يكون أحيانا هؤلاء الأيتام يحتاج العمل في مالهم، وهذه ولاية ليست أشبه ما تكون بالوكالة في الحقيقة، أشبه ما تكون إذا كانت على المال تكون أشبه ما تكون بالوكالة، وكأن من يلي أمره هو الذي وكل، هو الذي وكل، لكن كأن المراد هنا هو الشخص الذي يقوم عليه ويشرف عليه ويربيه، فهذا يجتهد في العدل بقدر الإمكان، لأنها ولاية والولاية نيابة، ومثل هذه الولاية ولاية شرعية فلا بد فيها من العدالة. وفرق آخر: الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله، إذا وكل على المال إما أن يقول تأكل من هذا المال، تأكل من هذا المال، يأكل ما أذن له ما يأكل بحسب الشرط الذي بينهما، لأن أكله من المال افتيات، ولا بد من الشرط في مثل هذا. هو إذا قال أنا سوف أتبسط في هذا المال، سوف آكل منه، لا بأس بها. أو إذا كان شيء معروف كذلك المرحوم كالمشروط شرطا. وولي اليتيم إن كان غنيا، فمن كان غنيا من كان فقيرا فليستعفف، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل معه. قال عمر رضي الله عنه: نزلت نفسي من مال الله منزلة واليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أكلت. وهذا جاء أيضا في حديث عمرو بن شعيب أنه قال غير متأثر، يعني أنه حينما يقوم على مال اليتيم لا يجعل مال اليتيم محل كسب وتأثر، يعني يأخذ من ماله شيء يجعله أصل ماله أو يأكل منه إلا على الوجه المعروف، إلا على الوجه المعروف. فإن كان هذا القائم على، إن كان ولي اليتيم فقير يأكل، وإن كان غني يستعفف، لكن إن كان مشروط له مال في قيامه عليه في هذه الحالة حقه في هذا المال ما يأكل، ما يأكل. وإن كان لم يشرط له مال لا بأس أن يأكل من هذا، خاصة وحتى ولو كان غني جاز له، لأنه ربما هذا يعينه في حال قيامه عليه وإحسانه إليه، لا بأس أن يأكل منه، لأنه قد يكون من أسباب القيام على المال وتنمية المال، لكن الأكل بالمعروف. والاستعفاف أفضل، الاستعفاف أفضل. وناظر نعم، وإن كان فقيرا أكل بالمعروف، وناظر الوقف يأكل ما شرط له. الناظر المسؤول عن الوقف المشرف على الوقف لا يأكل إلا ما شرط له، إما من القاضي أو صاحب الوقف جعل له شيئا منه فيأكل منه. هذا في الغالب أنه يحدد ويبين. قد يكون ناظر الوقف هو نفسه نعم هو نفسه المشرف عليه، هو القائم عليه نعم. وناظر قد يكون ناظر الوقف يكون له نظراء آخرون، يكون له نظراء آخرون يجعل لهم مالا أو راتبا أو يأذن لهم بالأكل بقدر معين، فإن لم يشرط له أكل بالمعروف مثل ما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة إذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال، إما من الجهة المعينة له أو في أجرته وكسبه، وإلا بيع منه وأنفق على الباقي. وإن كان عقارا وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح.
نعم. الفروق الصحيحة إذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال، وإلا هلك، يجب الإحسان، هذا واجب. فإذا كان هذا الوقف حيوان، إبل، بقر، غنم نحو ذلك، فينفق عليه على كل حال، لا بد من الوقف، إما من الجهة أظن لعلها المعينة له
معينة
ها؟ مضبوط معينة
من الجهة المعينة
والأقرب منها المعينة أو في أجرته، يعني يظهر والله أعلم من المراد أن إذا كان الوقف على أناس معينين جهة معينة فإذا كان قد تكون جهة اعتبارية وقد تكون جهة شخصية، فإذا كان قال هذا المال وقف إبل جعلها وقف على فلان وفلان وفلان ينتفعون بها، معينتي ايش معنى، ايش يقول معنى ها كيف
موقف نفسه
وجهه على
الجهه المعينه او جهه،
بس كيف الجهة المعينة؟ يعني الجهة المعينة لأن ما يلزم الجهة المعينة، ما يلزم الموقف، ما يلزم. لو أوقف قال جاء الوقف على الفقراء لما قال طيب تعال أنفق على بعارينك، قال تكون أخي أنتم أنفق عليها أنتم، يعني أنتم تنتفعون بها وينفق عليها
الأوجه المعينة
المعينة يعني كانت معينة لأنها لأنها الآن لما أوقفه
لأنه مستفيدين منها الآن
هم مستفيدون ثم أيضا لما أوقفه هذا خرج من ملكه على خلاف يعني فيه الآن ما يملك الآن ما يملك تصرفه من جهة البيع والشراء خلاص تحرر منه الآن فهو يظهر من جهة معينة التي عين في هذا الوقت قيل هذا هذه الإبل وقف على هذه الجهة ولهذا قال الجهة المعينة له فإذا كانوا معينين وهم مستفيدون يقال أنتم الآن عليكم أن تنفقوا على هذه البهائم أنتم مستفيدون عليها لكن إذا كان على الفقراء أو على المساكين أو على أبواب الخير من جهة معينة جهة عامة أو في هذه الحالة إما أن يؤجر وينفق عليه أو يكون في كسب يباع مثلا مثل قد يكون وقف أيضا قد يكون بستان يحتاج إلى سقي يحتاج إلى مكاين يحتاج إلى رشاشات يحتاج إلى عمال فيكون في ثمرته وفي كسبه وقد يكون في تأجيره يؤجر ومريعه ونحو ذلك يعني لو جعل هذا يعني هذا البيت وقف وهذا الآن يحتاج تصدع هذا البيت الآن ولا ما يمكن يسكنها أحد الآن يعني ما يمكن يسكنها أحد وأمكن تأجير قسم منه تأجير قسم منه وتأجير قسم منه يعني لها صور لكن يمكن من هذه الصورة مثلا المقصود إذا أمكن أن ينفق عليه منه من ريعه من كشفه من ثمرته هذا لا بأس لأن بقاء الأصل أمر مهم حتى يحفظ الوقف وإلا ذهب الوقف وتلف كثير من الأوقاف ذهبت الآن لماذا؟ لأن ليس عليها نظراء تجد أوقاف كثيرة الآن خاصة في أوقاف كثيرة في بلاد نجد خرابات ذهبت خرابات يعني من هذا وقف فلان هذا وقف جدي وقف خرابة ما عليه ناظر ولا شيء يعني لو كان اعتني به وبيع مثلا ونقل يحصل المقصود أن أمر أوقاف أمر مهم ويحتاج إلى عناية وترتيب خاصة الموقف حينما يوقف ويعتني بضبط الأمور في حال الوقف ما يجعل يقول وقف خلاص يطلق طيب أنت حي الآن ربما تعالى لكن بعد وفاتك الآن الناس يجدون الثمرة هل الوقف ربما يتلف يتصدع ربما لا يوفرون شيء من المبلغ الذين يؤجرونه يأخذون المال يؤجر لا إصلاحات ولا ترميم ولا شيء حتى تصدع تليف الآن يحتاج إلى إعادة كأنه أرض انتهى الآن لو كان اعتني به مثلا وقال الموقف هذا الوقف يكون ريع للمساكين وثلث الريع يعمر به يرصد من هذا الشيء لحاجته مثلا لو احتاج إلى إعمار احتاج إلى ترميم احتاج تغيير سباكة ونحو ذلك تجد أحيانا الجهات تكون جهات خيرية جهات خيرية تجد مثلا المساكن والشقق حينما يأتي شخص آخر اسمه تالفة يعني ما فيها تفعيلها وهم تذهب إلى الجهات لتؤجر وتكون حرة تجدها فاخرة مع أن الأموال التي صرفت في الأوقاف في حال بنائها أموال ضخمة دون الأموال التي صرفت في هذه الأموال التي تؤجر من موقوفها لماذا؟ لأن أصحابه يتابعونها أما الموقوفة لا مهملة حتى صاحب الوقف الغالب أنه ما يلتفت لها أوقفها لكن لو كان مثلا جعل شيئا من هذا المال أو الريع
صيانة
يقدر بطريقة معينة مثلا
بالنسبة من الأرباح
مثلا يعلم مثلا أن العادة أن العمارة هذه والله فيها 20 شقة مثلا أو هذه السيارات صيانتها في السنة تقدر كذا لابد من صيانة يقدر الشهادة. بعد مثلا 5 سنوات 10 سنوات تحتاج إلى ترميم، ويجعل مثلا مال يكفي للترميم ويجتمع في 5 سنوات ما يكفي لإصلاحات الطارئة، شباك ونحو ذلك وكهرباء وغير ذلك، ومال آخر لو احتاج إلى ترميم يعود الوقف جديد. ثم يستمر، وربما يؤخذ منها أيضا، ربما يباع، يعني لو أنه بعد ذلك أحيانا ما صلح هذا المكان للسكن، لو أراد أن يباع قيمة لها ثمن ولها وقع. هذه أمور يعني لو تراعى في الأوقاف لكان أمر حسن. يعني قال أوفي أجرته وكسبه إلا بيعمه وأوفق على الباقي، يعني وأوفق على الباقي، يعني المقصود أن المال في هذه الحالة لا بد أن يقام أصل الوقف، يقام أصل الوقف، يعني إيه؟ نعم، هو يقصد الحيوان. يقول إذا ما أمكن، عندنا حيوان الآن أوقف، ما أمكن الآن إطعامه، ما عندنا مال نشتري به طعاما لهذا، ماذا نصنع؟ يقول بيع منه، نبيع منه ضرورة، نبيع من هذا المال الموقوف حتى لا يهلك، لأن الأمر دار بين مسألتين، بيع الوقف ولا تركه يهلك. نبيع من هذه الإبل، من هذه البقر، هذه الغنم، وينفق على الباقي حتى يحافظ على الأصل، ولو تركناه بلا نفقة هلك ماذا؟ الأصل. وإن كان عقارا كذلك، شف وعرجع المسألة سبقة، وجبت نفقة تعميره على حسب البطول على الصحيح، لأنه هو المستفيدون. إذا كان مثلا البطول، مثلا البطن الأول والثاني حسب عاد الوقف، يعني الأولاد ثم أولادهم، إذا قال لا الأولاد ثم كل من مات نزل مكان نزل منزلته، في هذه الحالة قد يكون الشخص اللي في الدرجة الثانية مع الشخص في الدرجة الأولى، ويجب عليهم عمارته، يجب عمارته، وإلا يدعونه لغيرهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح أن الباطل ما كان متفقا على بطلانه، والفاسد ما فيه خلاف. وفي باب الحج: الحج الباطل يبطل بالكلية، والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه، وأما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد. وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها فلا يحتاج إلى حاكم، وبين المختلف فيه فلا بد من حاكم يحكم بفسخها، لأن حكمه يرفع الخلاف.
وهذا الفرق اللي ذكروه بالعقود الباطل والفاسدة هذا فرق اصطلاحي في الحقيقة، فرق اصطلاحي، وإلا في الشريعة الباطل فاسد والفاسد باطل، وهذا هو الجاري في كلام أهل العلم، الباطل فاسد والفاسد باطل، العمل اللي عمل ليس عمره فهو رد مردود، هذا هو الأصل القاعد. لكن لما كان هناك مسائل أجمع العلماء على بطلان بعضها أو فساد بعضها، ما أجمع على بطلانه وفساده سمى باطل، وما اختلف في بطلانه أو فساده يسمى فاسد. المعول الإجماع سمى باطل، يسميه باطل المعول عليه الإجماع، إن أجمع على أن هذا الحكم لا يجوز فهو باطل، إن وقع خلاف فهو فاسد. قال والفاسد ما فيه خلاف، ما فيه خلاف، يعني وقد يكون الخلاف هذا ضعيف، لكن قال بعض العلماء مثل النكاح بغير ولي، لو نكح امرأة بغير ولي هذا يقولون فاسد، لو نكحت امرأة في عدتها وش يصير النكاح؟ باطل، لأنه مجمع عليه، لكن في غير ولي النكاح فاسد. لماذا؟ قالوا لوقوع الخلاف فيه، لأن بعضهم يرى صحته وأن نكاح صحيح. وفي باب الحج، الحج الباطل يبطل بالكلية، حج الباطل يبطل بالكلية، والحج الفاسد يلزمه المضيفين، يعني ذكروا مثل لو أحرم ثم ارتد والعياذ بالله فإنه إن حجه يكون ماذا؟ باطل، خلاص بطل حجه. والحج الفاسد لو جامع قبل التحلل الأول عند الجمهور، نعم، أو في عرفة أو قبلها عند أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة عنده لو جامع بعد عرفة فحجه في هذه الحالة لا يكون فاسدا، لا يكون فاسدا، قوله قوي في الحقيقة، لكن هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. يعني فإذا كان الحج فاسد، حج فاسد بالوطأ يلزمه المضي فيه، حكم الحج الصحيح، يعني في المضي كالحج الصحيح ويقضيه، هذا إذا كان الحج حج واجب هذا لا إشكال فيه، كذا يعني جماهير العلماء حتى لو كان حج تطوع. وأما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد. وهناك بعضهم ذكر أبواب، ذكر مسائل في غير باب الحج، ذكروا بعض المسائل في بعض العقود حينما تغير صيغتها في العارية وغيرها، ذكروا في بعض العقود أيضا تفرقة بين الباطل والفاسد، لكن المشهور في باب الحج. وكذلك فرقوا بين الفسوق المتفق عليها، فلا يحتاج إلى حاكم لأنها متفق عليها، فلهذا يفسخون العقد بلا حكم حاكم. أنت اشتريت سلعة وتم العقد بينكما ثم صار عيب فيها ففسختما العقد، في هذه الحالة ينفسخ ولا يحتاج حكم حاكم. ومثلها أيضا إذا اختلف المتبايعان، واختلف المتبايعان الحديث عن مسعود قال القول ما قال بائع أو يترادان، إذا قال البائع أنا بعتك كذا قال المشتري لا أنا اشتريت بكذا، إن صدق أحدهم الآخر انتهى، ما رضي أحدهم بقول الآخر، في هذه الحالة يتحالفان، إذا تحالفا فسخ البيع، هذا يرجع بالثمن، المشتري يأخذ الثمن والبائع يرجع بسلعته، ما الحاجة يروح القاضي، انتهى الأمر. وهكذا مسائل أخرى أيضا. أما المسائل المختلف فيها والتي يكون خلاف يترتب عليها أيضا مفسدة لو لم يفسخ الحاكم، مثل النكاح بغير ولي، فإنه في هذه الحالة لو تفرق بينهما وبين الحاكم قد يتزوجها آخر، وهي تزوجت تحت إنسان، لو قال خلاص أنا أفسخ نفسي صار هذا نكاح، هذا النكاح باطل صار نفسي، إلا لا من فسخ الحاكم في هذه الحالة، وحتى لا يتسلط عليها رجلان كل منهم يدعي أن النكاح صحيح، النكاح صحيح، وهل يلزم فيه الطلاق أو يطلق أو لا يطلق، هذه مسألة فيها خلاف. في الشأن أنه شيخ الإسلام رحمه الله يختار أوسع من هذا، وأن الفسوخ مهما أمكن أن تفسخ بغير حكم حاكم، وهذا أيسر في الحقيقة، خاصة عند طول المسألة والمشقة، فإنه في هذه الحالة إذا أمكن الفسخ بغير حكم حاكم وانتهى الأمر وأشهد عليه وتبين انتهى الأمر في هذه الحالة، وخاصة في مثل هذا. ثم أوقعها بالطلاق على قول الجمهور خلافا للشافعي الذي لا يقول يقع بغير طلاق، في هذه الحال ينتهي منه وتنتهي منه ولا يحصل المحذور المتقدم. نعم.
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب 80 جلدة، وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعزير، لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول. وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا إذا لم يقم 4 من الشهداء، أنه يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد ولإفساد فراشه، وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان.
نعم، لا نقف على هذا.
أحسن الله.
وهذا من فروق الصحيح، التفريق بين القذف بالزنا فيوجب 8 جلدة، وبين رميه بالكفر. الكفر لا شك أنها أعظم لأنه يخرجه من الإسلام. أما القذف بالزنا قذف بكبيرة، ومع ذلك الحكم في بينهما هذا فيه الجلد وهذا فيه التعزير، رمى بالكفر أو الفسوق فيوجب التعزير. لماذا؟ قال لأنه على التعليل في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول، لأن معرة الزنا والقذف بالزنا يتلطخ بها الإنسان، والشريعة جاءت بصيانة الأعراض وحفظ النفوس وحفظ المجتمع. حينما يرميه بالزنا في هذه الحالة يلطخه، فالذي يسمع يقول نعم، ربما يثق بالقاذف فيتهم المقذوف، يقع في نفسه عدم الثقة به، وربما يحصل أمور أخرى من جهة أن هذا الرجل متهم بالزنا يقع فيه وإن لم يتكلم به لأنه لا اتهمه، فمفاسده عظيمة. أمر خفي ثم أمر خفي، كيف ينفيه؟ لو قال كذبت لم يقع مني هذا الشيء، ربما لا ينفعه من الذي يسمعه. ما الذي يسمع يقول أكيد أنه ينفي، لكنه هو ما قال نزل إلا وقد طلع عليه لأنه أمر خفي. لكن حين أمر بالكفر الناس يستنكرون ذلك، يقول اتق الله حرام لا يجوز عنه مباشرة، لأنهم يرونه مسلم يصلي مع الناس وظاهر الإسلام ولا يجوز تكفير المسلم، بل أنت الواقع في كبير. وهذا واقع من الناس حينما يتهم بهذا، فالواقع والشاهد ماذا؟ يكذب ولا يصدق الواقع، يكذبه. أما ذاك لا، أمر خفي. ولذا شدد حتى فرق آخر أيضا في باب الإثبات. شوف، في باب الإثبات في باب القتل أخف منه في باب الزنا، صح ولا لا؟
صحيح.
في باب القتل يكفي ماذا؟ شاهدا. وإذا اتهم بالزنا لابد من 4 شهود يصفون الفعل، مو مجرد شهود، لا يصفون الفعل. لماذا؟ الصيانة وسد لهذا الباب وحماية حتى يغلق ويعيش المجتمع في أمن وطمأنينة وسلام، ولا يتجرأ أصحاب الفجور والذين يريدون أن يشوهوا المجتمع ويقذفوا فلان وفلان فتحصل الشائعات، يعني الأمر أمر خطير لو أنه اتهم. من أين له 4 شهود حتى؟ ولهذا لا تكاد توجد مثل هذه الشهادة، وإثبات 4 شهود يرون الفعل الواقع ممن اتهمه بالزنا. وكذلك التفريق بين قذف لزوجته إذا لم يقم 4 من الشهداء، لا بد 4 شهداء أن إذا لم يقم 4 شهداء أنه يدفع الحد أو التعزير بلعانه. يعني إذا قذف زوجته في هذه الحالة يقيم 4 شهداء حتى يدفع عن الحد، يدفع عنه الحد. والتعزير هذا يقولون يعني لو إنسان اتهم إنسان ربما يعني متلطخ وليس عفيفا، فقالوا هذا فيه التعزير ليس فيه الحد، أو يدفعه بلعانه حينما يقذف زوجته إذا لم يثبت الزنا نقول لاعن، لاعن لحاجته إلى رمي زوجته نفي الولد والإفساد فراشه، وبين رميه لغيره فلا ينفع به اللعان. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يرمي زوجته، لا يمكن يطخ فراشه، لا يمكن أن يعلق عليها هذه الفضيحة ويتعلق بهذه الفضيحة ويتحدث بها الناس إلا لأمر شاهده، لا يمكن في الغالب، لا يمكن أن يقع هذا إلا أمر شاهده. ولهذا جعل له مخراج باللعان. أما غير الزوج فلا، سد الباب حماية وصيانة للأعراض فلا ينفع فيه اللعان، بل البينة وإلا حد في ظهره كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، والله أعلم وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم. أحسن الله إليك.
وإياكم جميعا. السلام عليكم.